إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إننا قرأنا في الفصل الثالث من كتاب الإبداع في مدار الابتداع أقسام البدعة وعرفنا أنها تنقسم إلى فعلية وتركية وعملية واعتقادية وتنقسم باعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال إلى أقسام بينها الشيخ رحمة الله عليه ثم قال في الوجه الرابع في أقسام البدعة تنقسم البدعة إلى حقيقية وإضافية تنقسم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية ما هي البدعة الحقيقية وما هي البدعة الإضافية قال رحمه الله فالحقيقية ما كان الابتداع فيها من جميع وجوهها فهي بدعة محضة ليست فيها جهة تندمج فيها السنة البدعة الحقيقية هي البدعة المحضة التي لا تمت إلى السنة بأي جزئية من أجزائها وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو استدلال الأدلة الشرعية عند الأصوليين المتفق عليها الكتاب والسنة والذي عليه الجمهور الإجماع والقياس وهناك ستة أدلة من الأدلة الشرعية اختلف فيها أو اختلف فيها الأصوليون بين اعتبارها وعدم اعتبارها فالشيخ رحمة الله عليه يقول البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع ثم قال أو استدلال ويعني بالاستدلال الاستدلال على مشروعيتها بأي دليل من الأدلة الستة المختلف فيها يعني ليس عليها دليل من كتاب أو سنة وهو المتفق عليهما أو إجماع وهو الذي عليه الجمهور أو أي دليل حتى مختلف فيه تبقى بدعة محضة باسمها البدعة الحقيقية قال فالاستدلال دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس ذلك أن علماء الأمة أجمعوا على أن ثم يعني هناك دليلا شرعيا غير ما ذكر هناك أدلة شرعية غير الأدلة المذكورة غير الكتاب والسنة والإجماع واختلفوا في تشخيص هذا الدليل هناك إجماع على أن في دليل آخر غير القرآن والسنة والإجماع بس إيش هو في اختلاف بقى اختلفوا في تشخيص هذا الدليل فقال قوم هو الاستصحاب وهم الشافعية وقال قوم هو الاستحسان وهم الحنفية وقال قوم هو المصالح المرسلة وهم المالكية يبقى الاستصحاب الاستحسان المصالح المرسلة وبالجملة هذا الاستدلال نوع خاص من الدليل معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولذا سميت بدعة حقيقية لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق فهي بعيدة عن الشرع خارجة عنه من كل وجه دي البدعة الايه بدعة الحقيقية ما عليهاش دليل لا بإجماع ولا باتفاق ولا حتى بالجمهور ولا حتى بقلبه بعض العلماء فيش عليها اي دليل ابدا يدل على شرعيتها تبقى دي البدعة الحقيقية قال وان كان المبتدع قد يتمسك فيها بما يزعمه شبهة وليس فيها أو ليس بشبهة. يعني المبتدع ابتدع هذه البدعة وتمسك استدل عليها بشبهة بما ظنه شبهة الدليل وليس بشبهة الدليل. من أمثلة البدع الحقيقية ما يقول لك اذكر أمثلة للبدعة الحقيقية. ما هي أمثلة البدعة الحقيقية؟ أولا التقرب إلى الله تعالى بالرهبانية وترك الزواج مع وجود الداعية إليه وفقد المانع الشرعي. من البدع الحقيقية الرهبانية وترك الزواج مع وجود الداعية إليه وفقد المانع. شاب بصحة وعافية قادر على الزواج، يملك المهر ويد الشقة، وبعدين لا يتزوج. لماذا لا تتزوج؟ يقول أريد أن أتفرغ للعبادة. هذه رهبانية كرهبانية النصارى ليست في ديننا. قال الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ الاستثناء منقطع. إلا ابتغاء رضوان الله هذا استثناء منقطع. ما كتبناها عليهم يبقى هم اللي ابتدعوها، الله لم يكتبها عليهم. ابتدعوها ليه؟ ابتغاء ايه؟ ابتغاء رضوان الله، لكن الله لم يكتبها عليه. فالرهبانية هي المبالغة في العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس. يعني يخش الدير، يخش الصومعة، يخش الكهف، يخش المغارة ويعتزل الناس. وسبب ابتداعهم اياها، سبب ابتداع النصارى هذه الرهبانية، ان الجبارين ظهروا على المؤمنين بعد المسيح عليه السلام فقاتلوهم حتى لم يبق منهم الا القليل، فخافوا ان يفتنوهم في دينهم، فاختاروا الرهبانية في رؤوس الجبال فارين بدينهم منقطعين للعبادة. والاستثناء في الآية هو إلا ابتغاء رضوان الله، استثناء منقطع، أي ما فرضناها نحن عليهم رأسا ولكنهم استحدثوها ابتغاء رضوان الله، فذمهم الله حينئذ بقوله فما رعوها حق رعايته. يعني الرهبانية أصلا ربنا ما فرضاش عليهم، هم اللي ألزموا أنفسهم إيه؟ أنفسهم به. والوفاء بالإيه؟ بالعهد إيه؟ واجب. إذا أنت ألزمت نفسك بعبادة لم يفرضها الله عليك يبقى يجب عليك الوفاء. يوفون بالنذر، فإذا ألزمت نفسك بعبادة لم يفرضها الله عليك صار لزاما عليك أن تفي. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لكن القوم عاهدوا الله على ذلك ثم لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، فالله تعالى ذمهم على أنهم لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، من حيث أن النذر عهد مع الله لا يحل نكثه لا سيما إذا قصد به رضاه تعالى. فما رعاها كلهم بل بعضهم، بل فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. يعني بعضهم التزم وبعضهم أخل، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم لإيمانهم إيمانا صحيحا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعد رعاية رهبانيتهم، لا لمجرد رعايتها، فإنها بعد البعثة الرهبانية بعد بعثة الإسلام لغو محض وكفر بحت. والآية لا تتعلق بهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ لا رهبانية في الإسلام، فهي منسوخة في شريعتنا بمثل قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من رغب عن سنتي فليس مني، قاله للشباب الذين أتوا بيوته فتساءلوا عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فالتمسوا العذر لرسول الله، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى ليس بحاجة في ظنهم إلى الاجتهاد في العبادة، لكن هم لم يغفر الله لهم ما تقدم وما تأخر، يبقى في ظنهم محتاجين إلى الاجتهاد في العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن أمثلة البدع الحقيقية الرهبانية لا يدل عليها ولا شبه الدليل حتى. ومن أمثلة البدع الحقيقية نحل الهند، الملة المنتشرة في الهند والفرق الضالة المنتشرة في الهند، ومنها تعذيبهم أنفسهم بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود، كالإحراق بالنار على جهة الاستعجال الموت لنيل الدرجات العلى في زعمهم، والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج من هذه الدار العاجلة. ومن ذلك أيضا ما يفعل الشيعة من العجم يوم عاشوراء من خدش الرؤوس والوجوه واللطم والنواح لكون الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم، يفعلون تلك المآثم زاعمين أنها تقربهم من الله تعالى. ومن عاش منكم في العراق فرج الله كرب أهلها يعرف كيف كان الشيعة يفعلون في هذا اليوم يوم عاشوراء، حين يقضون الجنازير ويضربون بها رؤوسهم ووجوههم وصدورهم وظهورهم. ايش قال؟ حزنا على قتل الحسين رضي الله عن الحسين. ومن امثلة البدع الحقيقية تحكيم العقل ورفض النصوص في دين الله. من امثلة البدع الحقيقية تقديم العقل على النقل، ان يأتي الانسان الدليل من كتاب وسنة فيرفضه لأن عقله لا يقبله، أو أن عقله يعارض هذا الدليل. تحكيم العقل ورفض النصوص. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نصوص من القرآن والسنة. ويقول: إن الحكم إلا لله. ومن ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهم يشربونها، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية نزلت بعد آية تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فلما نزل التحريم قالوا: فما بال إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ طب احنا الآن الخمر حرام، طب إخواننا ماتوا وهم يشربوا الخمر حكمهم ايه عند ربنا؟ قال تعالى: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا. الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لو ادركوا تحريمها لتركوها، لو ادركوا نزول هذه الآية لتركوها كما تركتموها. اذا هم ماتوا قبل ان تحرم فلا جناح ايه؟ فلا جناح عليهم. ادي معنى الآية. لكن جماعة قدموا العقل على النص، قدموا العقل على النص، فقالوا في الآية ده ايه؟ الانسان لما يشرب الخمر ما دام مؤمن تقي صالح محسن لا حرج عليه. فتأولوا الآية، اعملوا عقولهم فيها، واستباحوا شرب الخمر، تأولوها على ان الخمر حلال وانها داخلة تحت قوله فيما طعموا. فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله بنص الكتاب وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به، وهذا هو الابتداع بعينه. والصواب أن الآية نزلت جوابا عن شبهة وقعت لبعض الصحابة، بيانها أن الله تعالى حرم الخمر والميسر في الآية الأولى من هذه الآيات، وبين في الآية الثانية علة التحريم وهي علة لازمة لهما، فإذا لم تكن مضطردة في العداوة والبغضاء فهي مضطردة في الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وحسبك ما ينقص من دين من صد عنهما، وما إلى ذلك من ظلمة القلب وخبث النفس وفساد الأخلاق. أن الله عز وجل قد عرض بتحريم الخمر قبل نزول آيات المائدة بما بينه في سورة البقرة والنساء، واللبيب تكفيه الإشارة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا ما حرمت؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى لما تقولون. قالوا ما حرمت؟ فنزل التحريم في آية المائدة. فها كان من لم يفطن لذلك مقصرا في اجتهاده، وربما كان ذلك لإيثار الهوى والشهوة. هذا هو وجه الشبهة. وخلاصة الجواب عنها أن من صح إيمانه وصلح عمله وعمل في كل وقت بالنصوص المنزلة واستقام على ذلك حتى ارتقى إلى مقام الإحسان، فلا يحول دون تزكية ذلك نفسه وإنارة قلبه ما كان قد أكل أو شرب مما لم يكن محرما عليه بحسب اعتقاده، وإن كان في ذلك من الإثم والضرر ما حرم لأجله. وبعض الفلاسفة الإسلاميين تأول لها غير هذا، وأنه إنما يشربها للنفع لا للشهوة، وعاهد الله على ذلك، فكانها عندهم من الأدوية أو غذاء صالح لحفظ الصحة، ويحكى هذا عن ابن سينا، وهذا أيضا ضلال مبين. فالشاهد أن من أمثلة البدعة الحقيقية رفض النصوص وتحكيم الإيه؟ وتحكيم الإيه؟ يمسك النص ويفهمه بإيه؟ بمزاجه ويكيفه على مزاجه. يقول لك ربنا قال ليس على الذين وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يبقى أنا أشرب الخمر وإيه؟ واتقي. ومن أمثلتها أن الكفار إنما قالوا إنما البيع مثل الربا. هو الربا حرام ليه؟ البيع مثل الربا، فالربا في مكسب والبيع في مكسب، يبقى الربا مش حرام. فإنهم لما استحلوه احتجوا بقياس فاسد، فقالوا إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في 15 إلى شهرين فهو كما لو باع ب15 إلى شهرين. فرد الله عليهم وأكذبهم فقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فقالوهم هو إيه؟ إنما البيع مثل إيه؟ الربا، وانتهى كلامه. فجه الجواب من الله وأحل الله البيع وحرم الربا، أي ليس البيع مثل الربا. فقالوكم إنما البيع مثل الربا هذه بدعة محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد. والحاصل أنهم قاسوا الربا على البيع، لأن كل منهما يبطل الربح. لما تدي الواحد 10 تاخد 11 كسب، ولما تشتري بحاجة ب10 وتبيعها ب11 كسب، فقالوا دي زي دي. فالحاصل أنهم قاسوا الربا على البيع لأن كل منهما يبطل الربح. فقالوا حيث حل بيع ما قيمته 10 حالا ب15 مؤجلة، حل بيع 10 ب15 مثلا إلى أجل، وهو قياس فاسد. أولا لأنه معارض للنص ولوجود الفارق بينهما، فإن من باع ثوبا يساوي 10 في الحال ب15 إلى سنة مثلا قد جعل الثوب كله مقابلا ل15، بخلاف ما إذا أعطى 10 من الدراهم مثلا ب15 إلى أجل فقد أخذ الزائد بلا مقابل، ولا يمكن جعل الإمهال عوضا لأنه ليس بمال، وهذا عين الربا، لأنه فضل مال لا يقابل عوض في معاوضة مال بمال. يبقى لا يجوز جعل الإمهال عوضا. وهذه الجملة من الأدلة التي تقوي عندنا منع البيع بالتقسيط بالزيادة. منع البيع بالتقسيط بالزيادة، قال هذه الثلاجة ب1000 نقدا وب1200 بالتقسيط، يبقى هو زاد ال200 مقابل الايه؟ مقابل الامهال. والشيخ يقول ايه؟ لا يمكن جعل الامهال عوضا لانه ليس بايه؟ ليس بمال، ليس بمال. ايوه، انت لما تشتري الجلابيه الثلاجة ده ايه؟ ب1000، يبقى انت دفعت ال1000 مقابل الايه؟ الثلاجة، يبقى الثلاجة عوض عن ال1000. لكن لما يقول لك هتدفع بالتقسيط بقت 1200، يبقى ال200 اللي زادها مش مقابل سلعة، ده مقابل الايه؟ التأجيل والتأخير والامهال، ولا يمكن جعل الامهال عوضا. فالراجح عندنا أنه لا يجوز البيع بالتقسيط مع الزيادة. ومن أمثلة البدعة الحقيقية الطواف بغير البيت العتيق كالطواف بالأضرحة والمقامات والمقصورات لمن سموهم أولياء ونحن ليس لنا شأن في من مات ودفن. الأموات من أصحاب المقامات والأضرحة أفضوا إلى ربهم، حسابهم على ربهم، إن كانوا صالحين فالله يقول من عمل صالحا في النفع نفسه، وإن كانوا غير ذلك فحسابهم عند ربهم. لكننا نقول إن الأفعال التي تحدث عند هذه المقامات والأضرحة أفعال شركية تخالف دين الإسلام والتوحيد الذي من الله علينا به. إن يدخل واحد الجامع ويجي رايح على المقصورة وداخل طايف بها، داخل من الباب هذا وخارج من الباب الثاني ولفف سبع أشواط وجعل المقصورة على شماله كما تجعل الكعبة على الشمال، هذه بدعة حقيقية. ما أذن الله لنا في الطواف بشيء في الدنيا إلا بالبيت العتيق، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن طاف بمقام أو ضريح أو مقصورة أيا كان صاحبه فقد ابتدع بدعة حقيقية هي ضلالة وفي النار. ومنها الوقوف على غير عرفة بدل عرفة. واحد يجي يوم عرفات وبعدين يقول الدنيا زحمة في عرفة، أنا أقف على جبل آخر، ابتدع بدعة حقيقية. ومنها وضع الهياكل على القبور، اللي يجوا على القبر يحطوا خشبة ولبسوا الخشبة بالستارة والكسوة الخضراء، أيوة هذه من البدع. وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة، نجدوا الشمع للمقام ونجدوا اللمبة للمقام ونندروا الجاز للمقام، ياما كان بينقاد بالجاز ودلوقتي ندخلوا الكهرباء وننوروا الضريح، كل هذا من البدع لأنها من المخترعات التي لم يقم عليها دليل لا باعتبار جملتها ولا باعتبار تفصيلها، فهي بدع حقيقية لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى. ومن تقرب بها فقد تقرب إلى الله بما لم يشرع الله. أما البدع الإضافية، بدعة إضافية بالبدع الحقيقية، ما هي البدع الحقيقية؟ البدع المحضة التي لا يدل عليها أي دليل ولا حتى تقوم عليها شبه الدليل، حتى بدعة محضة ابتدعت على غير مثال سابق. أما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضع له هذه التسمية البدعة الإيه؟ الإضافية، أي إنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء أصلا. زي ما قلنا كده صلاة الرغائب أو صلاة 10 ركعات ليلة 27 رجب بطريقة معينة، أو الاجتماع على الذكر برفع الصوت وعدد معين. فالصلاة دي في الأصل إيه؟ عبادة. الصلاة في أصلها إيه؟ عبادة. لكن الكيفية ملاش إيه؟ ملاش دليل، فجعلوا الإحداث الكيفية في العبادة سموها بدعة إيه؟ بدعة إضافية، لأن الصلاة في أصلها مشروعة، لكن هو أضاف بدعة إلى ما هو مشروع وهي إيه؟ الكيفية المعينة التي اخترعها لها. والفرق بين الحقيقية والإضافية، الفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها، مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة. الغالب أن البدعة بتكون فين؟ في العبادة مش في العادة، في العبادة مش في العادة، والعبادة محتاجة دايما إلى إيه؟ إلى دليل. فأنت لما تيجي بعد الأذان تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة على النبي ايه؟ عبادة. الصلاة على النبي ايه؟ عبادة. لكن اتيانك بهذه العبادة في هذا الوقت عقب الاذان دي ايه؟ دي بدعة، تسميها بدعة ايه؟ بدعة اضافية. بدعة اضافية ليه؟ لان الصلاة على النبي اصلا عبادة. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عبادة يحبها الله تبارك وتعالى، لكن احداثك هذه العبادة في هذا الوقت هو ده الايه؟ هو ده البدعة. وهذا النوع وهو البدعة الاضافية مثار الخلاف بين المتكلمين، مثار الخلاف بين المتكلمين في البدع والسنن، وله امثلة كثيرة، منها صلاة الرغائب وبعد سطرين ثلاثة، وصلاة الليلة النصف من شعبان. فقد يحتج كما سبق معنا في الماضي، يقول لك الرسول قال ايه؟ الصلاة خير موضوع. الصلاة ايه؟ خير موضوع. فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. فاحنا بنكثر هذه صلاة، نقول الصلاة مشروعة، بس الطريقة بتاعتك والكيف بتاعك والكم بتاعك هو ده الايه؟ هو ده المشروع. ومنها بعد رقم عندك اثنين كده في الشمال، التلحين في الاذان، وهو التطريب اي تغني، اللي يقعد يمط كده في الايه؟ في الاذان ويلحن فيه كده، حي على الصلاة، ويخليه يقول اهدي ايه؟ الف مرة كده. هذا بدعة، هذا بدعة. الاذان في اصل مشروع، لكن هذه الكيفية ايه؟ هذه الكيفية بدعة. فالاذان في ذات مشروع، وباعتبار ما عرض له من اخراج كلماته عن اوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية، محافظة على توقيع الالحان، بدعة قبيحة. ومنها قراءة الصمدية 100,000 مرة، ويسمونها العتاقة الكبرى. ما يموت الميت يعملوا عتاقة، يعملوا عتاقة. ايه العتاقة؟ يقروا قروا الواحد 1,000 مرة، ده خلاص عتق من النار، خلاص قالوا الصمدية يبقى خلاص يدلوا الشهادة بالعتق من النار. او الجلالة 70,000 مرة، وتسمى العتاقة الصغرى. فقراءة القرآن في ذاتها كسماعه عبادة، قراءة القرآن عبادة، وسمع القرآن ايه؟ عبادة، يتقرب به الى الله تعالى. وكذلك الجلالة، لفظ الجلالة الله الله الله، كذلك ذكر الجلالة، ولا كلام في هذا، انما الكلام في قراءته للميت او الحي ليكون ذلك عتقا لرقبته من النار. ان كان واحد قبل يموت يعمل نفسه ايه؟ صمدية هو، عشان يضمن قبل يموت انه ايه؟ انعتق من النار. فالقرآن قراءته عباد والاستماع اليه عباد، لكن هذه الطريقة ايه؟ بدعة، تسمى بدعة ايه؟ اضافية. ولم يصح ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لاحد من اصحابه، ولم يثبت ايضا ان الصحابة فعلوا ذلك لانفسهم. ومعلوم ان من ليس بمعصوم في حاجة الى غفران الذنوب وتكفير السيئات. ومن امثلتها التأذين للعيدين او الكسوف، يأذن لصلاة العيد او يأذن لصلاة الكسوف. والسنة ان تقام الصلاة في العيدين بلا اذان ولا اقامة، يعني الناس تقف وتصلي وخلاص، وفي الكسوف يقال الصلاة ايه؟ الصلاة جامعة. ومنها الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوت، بعد ما خلاص الصلاة كده زي ما كان زي ايام زمان، سيدنا يقول يعني السلام عليكم، الكل يقول ايه؟ استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وبعد الواحد يقرا ايه الكرسي يقول سبحان الله، يقول سبحان الله، وهكذا. ايام زمان دي، هذه بدعه، في حين ان الاستغفار في ذات ايه؟ سنه، وباعتبار هيئته من رفع الصوت والاجتماع عليه في المسجد ايه؟ بدعه. ومنها الاذان يوم الجمعه داخل المسجد، فالاذان في ذات مشروع، وبالنظر الى مكانه مبتدع. السنة يوم الجمعة الاذان يكون خارج المسجد. ومنها تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصوم، او ليلة لم يخصها الشارع بقيام. يعني نقول كده يا جماعة احنا هنصوم بكرة، احنا هنصوم بكرة، ندعو دعوة عامة كده، هنصوم بكرة سوا، وبعد ما نفطر سوا نقوم ونصلي قيام الليل سوا. فالصيام في ذات مشروع وقيام الليل في ذات مشروع، لكن الكيفية ايه؟ والدعوة اليها بدعة. ومنها رفع الصوت بالذكر او القرآن امام الجنازة، فالذكر باعتبار ذات مشروع، وقراءة القرآن باعتبار ذاته مشروع، وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع، وكذا وضعه في ذلك الموضع غير مشروع. فهو مبتدع من جهتين، من جهة موضعه ومن جهة كيفيته. ومنها ختم الصلاة المعروف على الوجه المعروف، فإنه من جهة كونه قرآنا وذكرا ودعاء مشروع، ومن جهة ما عرض له من رفع الصوت وفي المسجد غير مشروع. ومنها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مع رفع الصوت بهما وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان. فالصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهما، ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهر وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان، إلى غير ذلك من كل عمل له شائبتان، بحيث يكون مشروعا باعتبار وغير مشروع بإيه؟ باعتبار آخر. وبهذا تعلم أن من ينكر البدعة المذكورة إنما ينكرها بأي اعتبار؟ ينكرها باعتبار الثاني. فالاعتراض عليه منشأ عدم الدراية بحقيقة البدعة وبما يقصده المنكر لها، وعلى المرشد أن يكون حكيما في هذه البدع الإضافية فينبه الناس إليها برفق ولين ولا يكون مثار فتنة. دي بقى قاعدة في الدعوة المعروف والنهي عن المنكر، دي قاعدة في الأمر معروف والنهي عن المنكر. وعلى المرشد الذي ينهى عن البدع أن يكون حكيما في نهيه فينبه الناس إلى البدع برفق ولين ولا يكون مثار إيه؟ مثار فتنة. يعني في بدعة قائمة وأنت تعلم يقينا أنك الآن لو صدعت ببدعيتها ونهيت الناس عنها أقمتهم عليك وأثرت ثائرتهم عليك وانقلبوا ضدك، يبقى من الحكمة أنك أنت تتأنى إيه؟ تتأنى شوي، أنك أنت تتأنى شوية بالنهي عن هذه البدعة. هذا وإن صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله تعالى بشيء مشروع وغير إيه؟ وغير مشروع، كما علمت من الأمثلة السابقة. والتقرب يجب أن يكون بمحض المشروع، إذ لا يقرب العبد إلى الله تعالى إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع. لا يقرب العبد من الله تعالى إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي إيه؟ الذي شرع. فكما يجب أن يكون العمل مشروعا باعتبار ذاته، يجب أن يكون مشروعا باعتبار إيه؟ كيفيته. كما يجب أن يكون العمل مشروعا باعتبار ذاته، يجب أن يكون مشروعا باعتبار إيه؟ كيفيته. كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. ولذلك نردد دائما أن شروط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة، شروط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة. يكون العامل ابتغى بعبادة هذه وجه الله، لم يرد رياء ولا سمعة، وأن يكون موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل من حيث الكم والكيف والوقت. إذا كان النبي وقت وقتا فلا تخالف في الكم ولا في الكيف ولا في الايه ولا في الوقت. فالمبتدع بدعة إضافية قد خلط عملا صالحا وآخر ايه وآخر سيئا، وهو يرى أن الكل صالح، هو في نفسه يرى أن الكل ايه صالح، فلا يدخل في عداد من ترجى توبته، لأنه لا يرى لنفسه ذنبا حتى يتوب منه. الآية اللي هي: وآخرون اعترفوا بايه بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ايه أن يتوب عليهم. الآية دي في من عمل عملا صالحا وخلط بشيء من الذنوب وهو معترف بايه ومعترف بذنبه، فعسى الله أن يتوب عليه. أما المبتدع خلط عملا مشروعا بعمل غير ايه مشروع، وظن أن غير المشروع ايه مشروع، فهو لم يعترف بذنبه ولم يفر ولم يعترف بتفريطه، فهو غير داخل في الوعي. عسى الله أن يتوب ايه عسى الله أن يتوب عليه، لأنه لا يرى نفسه ذنبا حتى يتوب منه، بل يرى أن كل ما يعمله حسن. ولذلك قال العلماء: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي يعرف أنه عاصي ويقر بذنبه ويحدث نفسه بالتوبة وإن تأخر فيها. أما المبتدع يرى أنه يتقرب إلى الله ويتعبد إلى الله بهذا العمل، ويرى أن عمله عبادة، فهو لا يعترف بذنبه ولا يقر بخطئه ولا يحدث نفسه بالتوبة. فلذلك الشيطان أحرص ما يكون على أن يوقع المسلم في البدعة، هو أحرص على إيقاعه في البدعة منه على إيقاعه في الإيه؟ في المعصية. لأنه لو ضحك عليه وخلاه عصى النهاردة الرجل بكرة يتوب، لكن لو أوقعه في البدعة هو ضمن أنه مش إيه؟ مش هيتوب. ولا توبة لمن لم يعرف نفسه ذنبه. ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم أن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو أنه ترك حسنا مأمورا به ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. وفي الحديث من رواية ابن أبي عاصم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك ثبتت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الحديث بحاجة إلى تحقيق، هل هو صحيح ثابت أم ضعيف مردود؟ ولكن التوبة ممكنة، ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله حتى يتبين له الحق، بأن يهديه الله حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال. فقد يعرض الدليل على المخالف فيرجع لاقتناعه به، كما رجع من الحرورية الخارجين على الإمام العلي رضي الله عنه 2000، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. عود نفسك اللي تتعلمه تعمل به، اللي تتعلمه تعمل به، كل ما تتعلمه تعمل يزيدك الله علما، لكن علم ولا عمل وعلم ولا عمل يرحل العلم، كما قال علي رضي الله عنه: إن العلم يهتب بالعمل، اعمل 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 فإن أجابه إلا ارتحل، فإن أجابه إلا ارتحل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، أي من اتباع الرسول وطاعته فيما جاء به لكان ذلك خيرا لهم في العاجل والآجل وأشد تقوية ورسوخا لإيمانهم وأخلاقهم، لأن الأعمال هي التي تنمي شجرة الإيمان وتطبع الأخلاق في نفس العامل. وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، هو طريق العمل الصالح على الوجه الصحيح، أي وفقناهم لزيادة الخيرات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، أي آمنوا بالرسل المتقدمة، اتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون، وصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعطيكم الله نصيبين من إحسانه لإيمانكم بالرسول ومن قبل من الرسل، ويجعل لكم نورا تمشون به في طريق الخير، ويوم القيامة ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويغفر لكم ما أسلفتم من الكفر والمعاصي. فهذا وتقسيم البدعة من حيث كونها بدعة إضافية وبدعة حقيقية، والله تعالى أعلم.